أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فاليهود هم أعدى هذه الأمة، وكما قال بعض الناس: لو تركت العقارب لسعها والحيات لدغها ما ترك اليهود عداءهم لمحمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تصبح الدماء المسلمة والأرض المسلمة ترويجا انتخابيا ودعاية انتخابية قذرة خبيثة في هذا العصر، والمسلمون في غفلة شديدة عن عداء هؤلاء اليهود. وفي هذه الدقائق المعدودات نعيش مع حدث حدث في مثل هذه الأيام، وهو فتح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، وقتاله ليهود خيبر في شهر الله المحرم. وخيبر هي مركز الدس والوقيعة والخبث والعداء لأمة الإسلام، هي مركز لتحريض العرب على المسلمين، وللتعبئة ضد الإسلام ورسوله وأصحابه. هذا المركز الخطير، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغض الطرف عنه، لكنه كان يؤجله، لأنه إذا انطلق إلى خيبر فإن كفار قريش في ظهره، فربما أغاروا على المدينة، فكان يؤجل ذلك تأجيلا. فلما فتح الله عليه الفتح الأكبر وهو صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ورغم أنه لم يرجع بغنائم، ورغم أنه لم يقع فيه قتال، إلا أن الله تعالى سماه فتحا، سماه فتحا. وفي طريق العودة بشر المسلمين بهذه البشارة العظيمة: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله عز وجل، أي الراجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وعدهم الله مغانم خيبر وجعله نصرا قريبا وغنيمة باردة هنيئة مريئة، ولتكون آية للمؤمنين. فالمسلمون ما زادوا على 1600 مقاتل، بينما حصون المشركين من اليهود كان فيها ما يربو على 10,000 مقاتل. خيبر، وما أدراك ما خيبر؟ أكبر مركز لتحصينات العدو، والعرب لم تعرف قتال الحصون، وإنما كانت تقاتل على أرض منبسطة. وهذه الحصون المتلاحقة أكثر، أو هي 8 حصون، وهذا قتال اليهود من قديم الزمن، منذ أن أنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي ظاهروا المشركين. فهذه هي صياصي اليهود، هذه هي حصونهم وقلاعهم، هذه هي أسوارهم وخطوطهم. هذه من هذه اللحظة وإلى السور الحاجز والجدار الفاصل في العصر الحاضر، ومرورا بخط بارليف، هذه هي اليهود، وتلك هي النفسية اليهودية: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ليس معنى البشارة أنها غنيمة بلا حرب وأنها ثمرة بلا شوك، بل يعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من لأواء السفر، لا بد من القتال، لا بد من النصب، ثم إن النصر مضمون ووعد الله لا يتخلف. جاءت البشارة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يعني بين مكة والمدينة جاء هذا الوعد، فرجع رسول الله إلى المدينة ولم يقم فيها أكثر من 20 ليلة، ثم نادى بالنفير إلى خيبر، لقد تفرغ لهم هذا الحصن، بل تلك الحصون المتلاطمة والآطام المحصنة التي ملأها اليهود بالسلاح والعتاد، وملأوها قبل ذلك بالكفر والشقاق والنفاق، وملأوها بالتحريض بتحريض العرب على المسلمين، وقبل ذلك لهم اليد السوداء في تحريض يهود المدينة، في تحريض بني قريظة، حتى قطع رسول الله شأفتهم، اجتمع فيها كل عدو للإسلام، وهي حصن كبير وأموال كبيرة وأموال كثيرة جمعوها من الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قرى محصنة فيها أكثر من 10,000 مقاتل يقاتلون خلف الحصون، فيها أكثر من 1,000 رام يجيدون الرماية، والعرب آنذاك لم تعرف قتال الحصون. خرج رسول الله بأصحابه بأسيافهم إلى وعد الله تبارك وتعالى. ما كان للدولة أن تقوم بغير شوكة. وفي طريق الذهاب نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع، وهي موضع كان بين اليهود وغطفان من العرب يتألبون فيه على رسول الله، وبينهم معاهدة ضد رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم. فنزل هذا النزول ليعلم بني غطفان أنه ذاهب لقتال خيبر وليقطع المدد إن كان ثم، وفعلا كان في طريق مدد اليهود أكثر من 400 مقاتل. فلما سمعوا حسا من ورائهم وكأن الله ألقى في قلوبهم الرعب رجعوا وخافوا أن يخلفهم المسلمون في ذراريهم وخذلوا اليهود. وهذه بداية النكسة لهؤلاء. رجعت غطفان وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والتي تبعد لا تبعد أكثر من 150 أو 160 كيلومتر في شرق شمال المدينة المنورة، يعني على تخوم أرض الحجاز، وكان لها هذا الموقع الذي هو يعتبر مدخلا إلى بلاد الحجاز، فهي متاخمة للعراق أو للشام على طريق القادمين إلى هناك. إذن موقع اجتمعت فيه القوة العسكرية، والقوة كما يقال الاستراتيجية لأنها على خط العدو، وقوة التآمر والدس والوقيعة والغدر والخيانة من هؤلاء جميعا، فكانت أقوى حصون العرب على الإطلاق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أن لا يخرج معه إلا من خرج إلى الحديبية فقط. ما كل الصحابة خرجوا، إنما خرج أهل الحديبية فقط، لأن الله وعدهم هذه المغانم خالصة لهم من دون المسلمين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا. وفي طريق الذهاب قال بعض الناس لعامر بن الأكوع رضي الله عنه وكان شاعرا مجيدا: ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من أشيائك المليحة ومن نوادرك الطريفة؟ فقام عامر بن الأكوع رضي الله عنه مرتجزا قائلا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وهكذا يحفز المسلمين رضي الله عنه ويردد أبياتا هي في الأصل لعبد الله بن رواحة، قالها في حفر الخندق وزاد عليها أشياء: إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فأعجب رسول الله بهذا الراجز وبهذا السائق. قال: من هذا؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: رحمه الله. وفي رواية: يرحمه الله. وفي رواية: غفر الله لك. فنادى عمر رضي الله عنه وكان على جمل له، قال: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. وكانت من عادة النبي التي ألفوها منه أنه إذا دعا لرجل بعينه بالرحمة إذن فالله يستجيب دعاءه. والرحمة هي الجنة، والقطع بالجنة يكون بسبب الشهادة، فما قال لرجل قط رحمك الله إلا واستشهد، فقال عمر يا رسول الله وجبت لولا أمتعتنا به. ثم انطلقوا فأتوا إلى خيبر قبل الفجر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يغير إلا بعد صلاة الصبح، فصلوا ثم نظر إلى القرية قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان اليهود وقد علموا مقدم رسول الله إليهم يخرجون كل صباح في 10,000 مقاتل أمام حصونهم، فلما وصل إليهم رسول الله وفي تلك الليلة ألقى الله عليهم النوم، فلم ينبح لهم كلب ولم يصح لهم ديك حتى الصباح، حتى خرج فلاحوهم ومزارعوهم بمساحيهم ومكاتلهم إلى زروعهم وحقولهم، وما أن خرجوا خارج حصونهم إلا ورأوا جيوش الإسلام ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكصوا على أعقابهم هاربين، قالوا محمد والله محمد والخميس، أي محمد وجيشه محمد وجيشه، ورجعوا إلى حصونهم وأغلقوها عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رجعوا وأجمعوا أمرهم، وعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج حصونهم، فخرج إليهم خرج قائد الجيوش اليهودية النتن القديم بخلاف النتن المعاصر، خرج مرحب بن أبي زينب يخضر بسيفه، وكان شجاعا مغوارا. لا تحسبن دائما وأبدا أن اليهود إذا رأوا مسلما فروا هاربين، وأن قتال اليهود لا شوكة فيه ولا دماء فيه، وأنهم إذا رأوا المسلمين فروا هاربين، لا بد من دماء ولا بد من تضحيات، وفيهم شجاعة وبسالة، إلا أن الله أخبرنا بجبنهم وخوارهم وضعفهم، لكن ليس من أول الأمر، لا بد من الابتداء، لا بد من الابتلاء. فخرج مرحب قائد الجيوش اليهودية وهو يخطر بسيفه، وكانت من عادة العرب آنذاك أن يخرج واحد من مغاويرهم فيقتل رجلا من الأعداء ليشجع أصحابه وليكون فألا حسنا على النصر وهزيمة الأعداء، وجعل يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. شاك السلاح أي مستعد كامل العدة، قد لبست سلاحي، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فاستأذن عامر بن الأكوع رضي الله عنه والذي كان يرتجز قبل قليل، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مرتجزا وأنشد عجلا قد علمت خيبر أني عامر، بطل الحروب فارس مغامر، فخرج إليه فاقتتلا وتبارزا، فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فتلقاه بترسه وأراد أن يناله، أن يسفل له وأن يقطع رجليه، فكان في سيف عامر قصرا، كان في سيفه قصرا قصر، فعاد ذباب سيفه إلى عين ركبته فقتله، فمات عامر رضي الله عنه. لذلك يجب على كل مسلم أن يأخذ الحيطة والحذر، وأن ينظر في سلاحه جيدا، سلاح فيه قصر فلم يصب العدو فأصاب عين ركبة عامر رضي الله عنه فمات. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه سلمة بن الأكوع حزينا شاحب اللون قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، زعم فلان أن عامرا قد حبط عمله لأنه قد قتل بسيفه. فقال: كذب من قال ذلك، له أجره مرتين، أو قال له أجران. وجمع بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم، قال: له أجران، إنه لجاهد مجاهد. قال عربي: مشى بها مثله، إنه لجاهد. الجهد من المشقة والتعب. مجاهد في سبيل الله. قل عربي مشى بها، أي في المعركة أو في هذه الخصلة أو في المدينة النبوية. قل عربي مشى بها مثله. وفي اليوم التالي خرج مرحب أيضا، والمسلمون معسكرون، وقد طال الحصار، حتى قال قائلهم: لقد أصابتنا مخمصة شديدة. وبعد هذا خرج مرحب أيضا يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه علي رضي الله عنه وكان أرمد العين، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. يعني: من كان لي صاعا كلت له بالمكيال الأعظم. فكيل السندرة كيل معروف عند العرب، وهو مكيال ضخم. يعني: من كان لي صاعا كلت له الصاع أصواع. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهو اسم من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فاختلفا ضربتين، ففلق علي هام مرحب، فانتحدر رأس مرحب على سيف حيدر رضي الله عنه أرضاه، فكبر المسلمون، وكانت بداية النصر. لكن المعركة الكبرى لم تبدأ بعد، إنما هي مناوشات، إنما هي مجرد مبارزات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وفي رواية: ليس بفرار. فكلهم بات وجعلوا يدوكون ويتطلعون إليها، حتى عمر رضي الله عنه، وما كان طلب الإمارة قط، قال: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذن، لأن رسول الله قال: يحبه الله ورسوله ويجعل الله الفتح على يديه. فكلهم جعل يطلبها، لكن عليا كان أرمد، علي ما زال أرمد، وجاء برمده، حتى قال أبو الطيب المتنبي، يعني أهدى عليا بهذه الكلمات بعد أن قتل مرحبا وهو أرمد، قال: يا أبا السبطين أحسنت فزد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمد تفعل هذا بالعدا، كيف لو عوفيت من هذا الرمد؟ فقال: أين علي؟ فقالوا: إنه أرمد يشتكي عينيه، فأمر رسول الله به فجيء، فتفل في عينيه. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في ألية يده، ثم دلك بها عين علي فما شكى عينه قط، فأخذ سيفه وانطلق ولم يلتفت، وقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هكذا الإسلام ليس دعوة للتعطش للقتال ولا لسفك الدماء. لا تقاتلهم قتالا ذريعا تستأصل شأفتهم، ليس هذا من مقاصد الإسلام في شيء. انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، وقد بلغتهم الدعوة، ادعهم مرة أخرى وأخبرهم بحق الله تبارك وتعالى عليهم. ثم حفزه في ذلك لئلا يكون همه القتال ولقطع رؤوس الأبطال، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فتقدم علي رضي الله عنه فقاتلهم حتى فتح الله على يديه. لا تحسبن أنه كان حصنا واحدا، إنها ثمانية حصون، وأولها حصن ناعم الذي كان عليه مرحب بن أبي زينب، وخلفه عليه ياسر بن أبي زينب، فقتله محمد بن مسلمة في اليوم الذي بعده، لأنه كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. الحصن الأول هو حصن ناعم، وتوالت الحصون في أيام متتاليات، لم يكن حرب ساعات محدودة ولا بعض نهار، كانت أياما طويلة فيها الحصار وفيها الجوع وفيها المخمصة. واليهود كلما هزم لهم حصن انطلقوا إلى الحصن الآخر، منها حصن القاموس. وآخر الحصون لهم ما كان في الكتيبة، حصن بني أبي الحقيق ابن أبي الحقيق، والذي كان فيه فلول يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير. أما بني قريظة فقد استأصل رسول الله شأفتهم بعد خيانتهم، تجمع فيه فلول اليهود وقاتلوا قتالا منيعا، وكانوا في ذروة جبل، وكان لهم عيون تحت الأرض يشربون منها، وكان من عندهم قوت سنين، كانوا أهل مزارع وأهل أقوات وتحصينات. فنزل إليه رجل منهم هداه الله تبارك وتعالى وأسلم على يدي رسول الله، وقال: يا رسول الله، إن قاتلتهم سنين لم يخرجوا إلي، فإن معهم ماء يخرجون إليه بالليل فيشربون وأنتم لا تشعرون، فاقطع عليهم سبيل الماء. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عليهم الماء، فخرجوا فقاتلوا قتالا شديدا، قاتلوا قتالا شديدا وقاتلهم المسلمون. نظر رجل من الحصن فقال لعلي: من أنت؟ ما اسمك؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، علوتم وأخذها من اسمه، علوتم والذي أنزل التوراة على موسى. وبعد ذلك حدث نوع من الصلح، فنزل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصطلحوا، وليس هذا من الصلح العادي العام، فإنما فتحت خيبر عنوة، وإنما أراد أن يحقن الدماء وأن يتحصن لنفسه بالذرية والنساء لئلا يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعطي رسول الله العالمين درسا بعد هذا النصر العظيم. فإن رسول الله قبل هذا الصلح وحقن دماءهم وترك لهم ذراريهم ونساءهم على أن يسلموا، على أن يسلموا السلاح وأن يسلموا كل صفراء وبيضاء، فالأموال للمسلمين والسلاح للمسلمين. قالوا: يا رسول الله، أو قالوا: يا محمد، أو قالوا: يا أبا القاسم، دعنا نعمل. بدلا من أن تخرجنا، أراد رسول الله أن يخرجهم إلى الشام ويحقن دماءهم. قالوا: دعنا نعمل في المزارع وأنتم لا تحسنون الزراعة ونحن نحسنها. فعاملهم رسول الله بالشطر، يعني شاركهم في هذه الأرض، فالأرض للمسلمين والعمل على هؤلاء اليهود، والثمرة بينهما بالنصف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. لما وافق رسول الله على الصلح قال لهم: فإن غيبتم شيئا من المال فقد برئت منكم ذمة الله ورسوله. إن غيبتم شيئا من المال، سلموا كل شيء. قالوا: نعم، ورضوا بذلك. فجاء رسول الله لابني أبي الحقيق وقال: أين كنز حيي بن أخطب الذي جاء به من بني النضير من المدينة، وكان قد أخذ معه مسك بقرة، يعني جلد بقرة قد ملأه ذهبا، هذا كنز عظيم، أين هذا الكنز؟ لم يسلم في جملة ما سلم. فقال: يا أبا القاسم، أكلته النفقات والحروب، الحروب والنفقات ذهبت به. فما كان هذا ليمضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف هذا؟ العهد قريب والمال كثير، العهد قريب والمال كثير، أي نفقة هذه الذي ذهبت به، التي ذهبت به، وأي حروب استهلكتموها فيه؟ فدفعه إلى الزبير رضي الله عنه فمسه بعذاب، أي عذبه وجعل يشعل الزند أو الزناد في صدره حتى اعترف وقال رأيت حييا أو عما لحيي يمشي في هذه الخربة. فحفر المسلمون فوجدوا الذهب، فعلم أن هذا قد غدر، فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق، وكان إحداهما زوجا لصفية بنت حيي بن أخطب. وفي هذا دليل على أن قول القائلين المتهم بريء حتى تثبت إدانته هذا ليس على إطلاقه، فهذا المتهم الذي جاءت القرائن ضده فهو أهل للتهمة، المال كثير والعهد قريب وهو يدعي أن المال قد ذهب، أكلته الحروب وأنفقت أو ضاعف النفقات، هذه قرائن تدل على كذب هذا المتهم، لذلك يجوز تعزيره، فهذا التعزير شريعة إسلامية وليس من القوانين الظالمة، من كان أهلا للتهمة فإنه يعذب حتى يقر ويعترف. فلما أقر بذلك أمر رسول الله فضربت أعناق الخائنين وحقن دماء الباقين وأخذ نساء الخائنين، وكان في جملة هذه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها. اصطفى رسول الله صفية، صفية يعني من جملة الصفايا ومن جملة السبايا، اختارها لنفسه فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها. ثم التف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقية الخونة، على مراكز اليهود في شمال الحجاز، على تيماء وفدك ووادي القرى، كانت مراكز لليهود أيضا لكن لم تكن بقوة خيبر، فاستسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ هذه الأموال وكانت غنيمة كثيرة، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. رأى رسول الله نيرانا توقد، قال ما هذه النيران؟ قالوا هذه نيران تنضج عليها اللحوم، وقد علم رسول الله أن لا لحم هنا، قال ما هذه اللحوم؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية، وكانت حلالا قبل ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وكسر القدور وإراقة المرقة. قالوا يا رسول الله أفلا نريقها ونغسلها بدلا من أن نكسرها؟ قال أوذاك، وحرمت هذه اللحوم لحوم الحمر الأهلية في هذه الغزوة، غزوة خيبر. ورجع رسول الله ظافرا مظفرا متحققا له وعد الله تبارك وتعالى، وكانت هذه الغزوة في مثل هذا الشهر العظيم، في شهر الله المحرم والذي فيه يوم عاشوراء، والذي صيامه يعدل صيام سنة، يكفر ذنوب سنة كاملة. إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر صيام عاشوراء ذنوب سنة، وكان من هديه القولي أنه قال لئن بقيت إلى تاسع إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني يوم الأحد القادم ويوم الاثنين، الأحد التاسع تاسعاء والاثنين هو يوم عاشوراء، فمن لم يستطع أن يصوم تاسعاء فالسنة تتحقق بصوم عاشوراء. هكذا في مثل هذه الأيام كان نصر المسلمين على اليهود، وفي هذه الأيام يتاجر اليهود المعاصرون بدماء المسلمين، يضربونها هنا وها هنا، يضربون في العراق ويضربون بذراعهم الطولة بعد أن كانوا أصحاب حصون، لا يقاتلوننا إلا خلف الحصون، طالت ذراعهم لضعف المسلمين، يضربون في سوريا، يضربون في لبنان، يضربون في غزة والضفة وهكذا، لكن لهم وعد ولهم يوم كيوم خيبر، فالمسلمون هم المسلمون والقرآن هو القرآن، لكن وعد الله تبارك وتعالى تعالى اقتضت حكمته أن يتأخر شيئا ما حتى يأتي للراية من يحملها، كأمثال هؤلاء الأبطال كعامر بن الأقوع وسلمة بن الأقوع، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالرجال فلاحوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقمع اليهود حيث كانوا، وأن يقصم أعمارهم، وأن يقصر أيديهم، وأن ينصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وردنا إلى الإسلام الصحيح ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاف أمة محمد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.